بسم الله الرحمن الرحيم. شبكة المنير تقدم لكم الدروس الحوزوية لسماحة العلامة السيد منير الخباز حفظه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
من التنبيهات في بحث اجتماع الأمر والنهي أنه هل يعتبر ثبوت الملاكين في مجمع الأمر والنهي أم لا؟ وقد أفاد صاحب الكفاية قدس سره مطلبين. الأول ما يتعلق بمقام الثبوت، وهو لا بد من ثبوت كلا الملاكين في مجمع الأمر والنهي كي تكون المسألة من مسائل بحث اجتماع الأمر والنهي. مثلا إذا قال المولى صلي وقال لا تغصب واجتمعت الصلاة والغصب في السجود، فإن السجود على الأرض المغصوبة مجمع للأمر والنهي، ولكن لا يكون صغرى من صغريات محل البحث إلا إذا كان هذا المجمع واجدا لملاك الأمر وواجدا لملاك النهي، حتى يقال إن قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي صحت صلاته، وإن قلنا بالامتناع لم تصح صلاته. فهذا إنما يتصور، أي البحث في صحة صلاته وعدم صحتها، إذا فرض وجود الملاكين، وإلا مع انتفاء أحد الملاكين أو كليهما فلا معنى للبحث في جواز اجتماع الأمر والنهي أو عدم جوازه، بحيث يصح العمل بناء على الجواز ولا يصح بناء على الامتناع. هذا من ناحية ثبوتية. المطلب الثاني مما يرتبط بمقام الإثبات، فقد أفاد بأنه إن أحرزنا وجود الملاكين بدليل خاص فهو، وإن لم نحرز فحينئذ تارة نقول بجواز الاجتماع، وتارة نقول بالامتناع. فإن قلنا بجواز الاجتماع فمقتضى إطلاق الأمر والنهي وشمولهما للمجمع هو أن المجمع شنو؟ واجد للملاكين. فيستفاد وجدان المجمع للملاكين من إطلاق الأمر والنهي. وأما إذا قلنا بالامتناع أي أن المجمع ليس مشمولا لكلا الدليلين، فحينئذ إن كان الدليل ظاهرا في الحكم الاقتضائي أي أن مدلول قوله صلي ليس هو الحكم الفعلي، ومدلول قوله لا تغصب ليس الحكم الفعلي، وإنما مدلولهما أن في متعلقهما اقتضاء لأن يؤمر واقتضاء لأن ينهى عنه. فإذا كان مفاد الدليلين الحكم الاقتضائي إذن فمقتضى ظهورهما أن المجمع واجد للملاكين، أي واجد لمقتضى الأمر وواجد لمقتضى النهي. وأما إذا استفدنا من مفاد الخطابين كما هو الظاهر عرفا هو الحكم الفعلي أي الأمر والمحبوبية الفعلية والناهي والمبغوضية الفعلية، فيقع التعارض بينهما فتجري مرجحات شنو شيخ حسن؟ هذا التعارض. انتهى كلام الكفاية. وأشكل على كلام الكفاية بإشكالين، الأول ما أفاده المير زنائي قدس سره من أن البحث لا يبتني على تبعية الأحكام للملاكات وعدمه، لأن البحث هل يجوز اجتماع الأمر والنهي أم لا يتصور حتى من الأشعري الذي لا يرى تبعية الأحكام للملاكات، فإن مناط البحث في جواز الاجتماع وعدمه لا علاقة له بالتبعية، إذ المناط أنه هل يلزم من اجتماع الأمر والنهي في السجود الغصبي مثلا اجتماع الضدين أم لا، هذا هو البحث. وهذا المناط لا فرق فيه بين القول بمقالة العدلية وهي تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد، أو القول بمقالة الأشعرية وهي عدم التبعية. بالنتيجة على كلا المسلكين يصح البحث، وهو أنه هل يلزم من اجتماع الأمر والنهي في السجود الغصبي اجتماع الضدين أم لا؟ فلا ربط لمناط البحث بتلك المسألة. فإذا قول صاحب الكفاية لا يتصور بحث جواز الاجتماع وعدم جوازه هي إذا كان الملاكان موجودين غير تامين، لأن البحث مناطه متصور حتى على مطالب الأشعري، فالذي يذكر التبعية. ولكن السيد الشهيد قدس سره ونعم ما أفاد بأنه ليس مقصود صاحب الكفاية بالملاك هو الملاك في المتعلق، أي المصلحة والمفسدة، بل مقصوده بالملاك غرض الحكم. فإن للحكم سواء كان أمرا أو نهيا شنو غرض الحال حتى على الأشعري، فإن الأشعري لا يقول بأن الأحكام لا غرض لها، إذ كل فعل اختياري لا محالة لا بد له من غرض عقلا، ولو كان الغرض اعتباطا وسفها النتيجة هو غرض. فبما أن الفعل الاختياري له غرض ولو كان الغرض غرضا سفهيا او اعتباطيا، اذن فالحكم له غرض، لان الحكم فعل اختياري لا محالة. فمقصود صاحب الكفاية هو هذا، انه لا معنى للبحث في جواز اجتماع الأمر والنهي في السجود الغصبي أو عدم جوازه إلا إذا كان المجمع مجمعا بالغرضين، وإلا لو لم يكن المجمع مجمعا للغرضين لكان النهي صوريا أصلا والأمر صوريا، وليس البحث في جواز اجتماع الأمر والنهي الصوريين، وإنما البحث في جواز اجتماع الأمر والنهي الحقيقيين، وأنه هل يلزم من اجتماعهما التضاد أم لا. ومن الواضح أن الأمر والنهي الحقيقيين فرعوا وجود غرضهما، وإلا لكان الأمر بلا غرض أمرا صوريا لا حقيقيا، فهو خارج عن محل الله. فهذا هو منظور صاحب الكفاية قدس سره في اعتبار هذا الشار. نعم بحث اجتماع الأمر والنهي كما يقول الناهيين بحث عام بناء على مسلك الأشاعرة وبناء على مسلك عدلية البحث يأتي. لكن هذا لا يكون ردا لكلام الكفاية، حيث إن الكفاية مقصوده بالملاكات أغراض الحكم التي يتقوم الحكم بها، هذا المقصود.
يعني الأغراض الملاكات الغرض منجرس تحت الملاك، ما في فارق بين،
ما يخالف غير العبارة غيرها، بس مقصود صاحب الكفاية ما كان مقوما للحكم بحيث يكون الحكم بدونه صوريا، هذا مقصود الكفاية. غيرت العبارة.
يعني الأشاعرة بناء عليهم لا يرون الملازمة والتبعية، يقولون عبرت عنه غرض، عبرت عنهم
ما يخالف، لكن ينكرون أن للحكم غرضان. ما يصير فعل اختياري، فعل اختياري لا بد له من هدف ولو كان العدل بالنتيجة، كل فعل اختياري لا بد له من غرض، ولو كان الغرض شنو؟ عبثا وجزافا وسفها.
الغرض العبثي، في غرضان
عبثي على كل حال شيخنا عقلان، هيقولوا علة غائية يحتاج إلى علة غائية، الفعل الاختياري يتوقف على العلة الغائية، ولو كانت العلة الغائية عبث ما يفرق الحال. صاحب الكفاية يقول ذلك أنه الغرض المقوم للحكم، وإلا كان الحكم بدونه شنو؟ صوريا. هذا
على كل شيء، يعني
وعلى كل، مش على كل، على بعض،
على كل
على عرضنا
على كل الممانية التضاد. ليش حتى لما قلنا بالمئات للزاجري والباعشي
هذا ما يلرب بحثنا، يجي التضاد لو ما يجي بحثنا
والتنام.
هل يتصور بحث معي التضاد يترتب لو ما يترتب المسألة أخرى؟ هل يتصور بحث اجتماع الأمر والنهي مع فقدان أحد الحكمين أو كليهما لغرضه أم لا؟ صاحب الكفاية يقول ما يتصور. أنتم تقولون يجوز اجتماعهما أو لا يجوز، يعني افترضتم أنهم أمر ونهي حقيقيان، ولذلك تقولون لو جاز لصح العمل. كيف يصح العمل إذا الأمر مو حقيقي؟ بحيث في الأمر والنهي الحقيقيين، الأمر والنهي الحقيقيين فرع شنو؟ وجود الغرام. الاعتراض الثاني، أنه أفاد صاحب الكفاية على القول بالامتناع وأن الأمر والناهي مفادهما الحكم الفعلي، فلا دليل على وجود الملاك، بل يقع التعارض بينهما. ومن هنا وقع البحث بين الأعلام في أنه إذا سقط الأمر أو النهي لأجل امتناع الاجتماع، فهل تسقط الدلالة على الملاك أم لا؟ وهنا انفتح البحث، حيث ذهب عدة من الأعلام إلى أنه وإن سقط الأمر والنهي لأجل امتناع الاجتماع، لأن هناك دليلا على وجود الملاك في المجمع، فما هو الدليل؟ الوجه الأول ما ذهب إليه المحقق الإصفهاني والعراقي قدس شرهما من التشبث بالدلالة الالتزامية، فإن الأمر له دلالتان مطابقية وهي مطلوبية العمل، والتزامية وهي وجدان العمل للملاك. فإذا سقطت المطابقية لامتناع اجتماع الأمر والناهي بقيت الالتزامية. طبعا بناء منهم، هذا ما حسب مبانيهم، بناء على أن الدلالة الالتزامية ليست تابعة للمطابقية بشنو؟ بالحجية. فسقوط إحداهما عن الحجية لا يعني سقوط الأخرى. وأشكل على ذلك يعني على كلام الصهاني والعراقي بإشكالين. الإشكال الأول، لو سلمنا بأن الدلالة الالتزامية، سلمنا بالمبنى بأن الدلالة الالتزامية لا تتبع مطابقية في الحجية، ولكن هل يتصور في المقام ذلك أم لا؟ الجواب أنه لا يتصور. فإنه ما هو المراد من الملاك؟ حيث قلتم إذا سقط الأمر عن الحجية بقي الملاك، فما هو المقصود بالملاك؟ هل المقصود بالملاك المصلحة أو المحبوبية التي هي مبدأ الأمر؟ فإن كان المقصود بالملاك يا شيخ حسن الدمستاني المصلحة، أي أن الأمر يدل بالمطابقة على المطلوبية ويدل بالالتزام على وجود المصلحة، هذا مقصودكم بالملاك، فهذه ليست دلالة التزامية عرفية بل دلالة عقلية. لما درسنا في منطق المضافة أن الدلالة الالتزامية العرفية ما كانت بنحو اللزوم البين بالمعنى الخاص، وأما إذا كان اللزوم يحتاج إلى مقدمة عقلية فهو دلالة عقلية لا دلالة لفظية. وهنا دلالة الأمر على ثبوت المصلحة في متعلقه تحتاج شنو؟ إلى مقدمة، بأن يقال الأمر صادر من الحكيم، وبما أن الحكيم لا يأمر باللغو فمقتضى صونه عن اللغوية أن في متعلق أمره مصلحة، فاستفادة المصلحة بالدلالة العقلية لا اللفظية. ومن الواضح حتى من يقول بأن الدلالة الالتزامية تبقى على الحجية بعد سقوط المطابقية في الدلالة العقلية لا يقول ذلك، فإن الجميع متفقان أن الدلالة العقلية تسقط بسقوط الدلالة المطابقية. وإن كان المراد بالملاك والمحبوبية، أي أن تعلق الأمر بشيء دال بالدلالة الالتزامية عرفي على محبوبيته، هذا هو المراد بالملاك المحبوبية، فمن الواضح امتناع المحبوبية في موارد شنو اجتماع الأمر منه. فإن السجود الغصبي بناء على امتناع الاجتماع يقع شنو؟ مبغوضا، والمبغوض لا يقع محبوبا، فلا يتصور عقلا وجود محبوبية في البين. فيعوى أن الأمر بعد سقوطه يدل على المحمودية غير معقولة، لأن المفروض أن المجمع مضغوط وهو السجود الغصبي، والمضغوط لا يقع محبوبا، فلا يعقل أصلا دلالة الأمر بعد سقوطه على بقاء المحبوبية. إذن فهذا الوجه غير تام يا شيخ حسن. الإشكال الثاني على هذا الوجه أنه إننا نرى بالوجدان يا شيخ حسن فرقا بين موارد وحدة المعنوان وموارد اجتماع الأمر والنهي. بيان ذلك، إذا قال المولى صلي وقال لا تغفر واجتمع الخطابان في الصلاة في المكان المقصود، فإن العرف هنا يحتمل العرف لو خلينا والمرتكز العرفي، فإن العرف هنا يحتمل أنه لو صلى وارتكب الغصب فإن صلاته صحيحة، احتمل لدى العرف. ولكن لو قال المولى أكرم عالما وقال لا تكرم فاسقا، فأكرم عالما فاسقا، فإن العرف يرى في هذا المورد الثاني عدم سقوط الأمر، أن الأمر بالإكرام لم يسقط بعد. فما هو الفرق بين الفرقين؟ حيث في المثال الأول إذا اجتمعت الصلاة والغصب في عمل واحد العرف يقول محتمل أنه عصى وأطاع، بينما إذا اجتمع إكرام العالم وإكرام الفاسق في مورد واحد العرف يقول لا، هذا يا نهي يا شنو يا أمر، لا يسقط الأمر بإكرام الفاسق العالم الفاسق. فما هو سر الفرق بين الموردين؟ فما ذكره الإصفهاني من أن الأمر يدل بالدلالة الالتزامية على وجود الملف في مثل هذه الموارد، وهو ما إذا كان المعنوان واحدا وهو إكرام العالم الفاسق لا يمكن الأخذ بكلامه لأنه مناف للوجدان العرفي. وقد تصدى المحقق العراقي ليش؟ حرف يقول أطاع وعصى. بس هذا مبني على ما سبق منا أن المباحث لا يصل المقربين لمسألة أخرى.
هذا المباحث يقول العرف يقول أن هذا المكان في
المقصود بكلامه. أجلس يحتملون الصحة لو لا؟ احتمال. في احتمال الصحة لو ما في احتمال.
عليا
على ماذا
أساس بالمحتمل؟
نعم.
شنو
عليا أساس بالمحتمل؟ أنا أسأل يحتمل العرف الصحة لو ما يحتمل؟ أسأل سؤال.
يحتمل
نعم ممكن يحتمل لكن. هناك في أكرم عالما ولا تكرم فاسقا، فأكرم عالما فاسقا هل يحتملون سقوط الأمر بهذا بإكرام الفاسق؟ هذا احنا نريد الفلسفه تيجي يعني يحتمل لا ما يحتمل. الآن ما بين ما بين. أنا قاعد أقول أن الإصفهاني هكذا يقول. الإصفهاني شنو يقول؟ يقول حتى لو قلنا بامتناع اجتماع الأمر والنهي، حتى لو قلنا بالامتناع مع ذلك شنو؟ الأمر يدل على وجود الملاك، والنهي يدل على وجود الملاك، فالسجود الغصبي مجمع للملاك. هذا كلام الإصفهاني، هذا كلام الإصفهاني المجمع كلي جاي ينقض عليه السالفة الجزئية. يقولون بعض الموارد لا يحتمل العرف فيها شنو؟ ثبوت ملاكين. مثل شنو؟ مثل موارد وحدة المعنون، مثل ما إذا قال المولى أكرم عالما فقال لا تكرم فاسقا، والعبد أكرم عالما فاسقا، فاتحد المعنون. يقول هني المشكلة على الإصفهاني أن العرف هنا لا يحتمل، لا يحتمل في هذا المثال توفر ملاك الأمر والنهي، مع أنه يحتمل ذلك في شنو؟ في ظل ولا
تغصيب.
إحنا الآن نريد نفلسف لماذا العرف يحتمل هنا ولا يحتمل هنا. هذا اللي نريده. فقد أفاد المحقق العراقي قدس سره في فلسفة ذلك أن لكل من الأمر والنهي ثلاث دلالات التزامية، مو دلالة واحدة، هذه المطابقة ما نشغل فيها التزامية. فالمولى إذا أمر بشيئين قال صلي، فالمدلول الالتزام لصلي أن في الصلاة مصلحة، والمدلول الالتزامي الثاني أن الصلاة ليس منهيا عنها، والمدلول الالتزامي الثالث أن الصلاة ليس فيها مفسدة تقتضي النهي. إذ لا يعقل أن يأمر المولى بشيء منهي عنه، ولا يعقل أن يأمر المولى بشيء فيه مفسدة تقتضي النهي. قف مفسدة خفيفة لكن مفسدة تقتضي النهي لا يعقل أن يأمر به. فالأمر يدل مدارين التزامية ثلاثة، أن في المتعلق مصلحة، أن المتعلق ليس منهيا عنه، أن المتعلق ليس فيه مفسدة تقتضي النهي. نجي إلى الأمر نفس الشيء، عفوا نجي إلى النهي. وإذا قال المولى لا تغصب فله مدارين التزامية ثلاثة، أن في الغصب مفسدة، أن الغصب ليس مأمورا به، أن الغصب ليس فيه مصلحة تقتضي المصلحة. فبما أن لكل منهما مداليل التزامية ثلاثة يقع التعارض بينهما بإحاضة هذه المداليل الالتزامية. هذه مقدمة. مقدمة ثانية، إذا كان العنوان متعدداً، خلينا نقول إذا كان العنوان واحد حتى يصير واضح، إذا كان العنوان واحد كما إذا قال أكرم عالماً ولا تكرم فاسقاً، فأكرم العبد عالماً فاسقاً فاجتمع الإكرام والإكرام، أي أن الإكرام المأمور به اجتمع معا الإكرام المنهي عنه، العنوان واحد، المأمور به والمنهي عنه إكرام خارجي واحد. فهنا حيث إن العنوان واحد، وإن تحدثت الإضافة إكرام لعالم وإكرام لفاسق لأنه شنو؟ إكرام واحد. بما أن العنوان واحد يرى العرف تعارض المدابير الالتزامية فيه، فالأمر يقول أن هذا الإكرام فيه مصلحة وليس منهيا عنه، وليس فيه مفسدة تقتضي النهي، والنهي يقول هذا الإكرام نفسه فيه مفسدة وليس مأمورا به وليس فيه مصلحة تقتضي فيقع التعارض بين المدالين الالتزامية. فأصلا ما نحتاج نبحث هل يجوز اجتماع الأمر أم لا يجوز، فإن التعارض بين الأمر والنهي في هذه الصورة وهي صورة وحدة العنوان تعارض سابق على بحث اجتماع الأمر والنهي، فالعرف يقول ثم يعقد متعارضان. أما إذا كان العنوان متعددا مثل صلي ولا ترصد عنوانين، ولكن المكلف بشقوته جمع بينهما بالسجود القصدي فهذا سجود وهو غصب وليس العنوان واحدة. من هنا يقول العرف أنا لا أحكم بالتعارض ابتداء لتعدد العنوان، ولكن أقول إن قلتم بجواز اجتماع الأمر والنهي وأن تعدد العنوان رافع للتضاد فلا بأس، فهذا العمل من حيث كونه غصبا ليس فيه مصلحة، وهذا العمل من حيث كونه سجودا فيه مصلحة، وهذا العمل من حيث كونه سجودا ليس فيه مفسدة، وهذا العمل من حيث كونه غصبا شنو؟ وإن قلتم بالامتناع فقد اجتمعت ضدان، فالتفريق العرفي بين الموردين مبني على نقطة وحدة العنوان وتعدده، فما ذكره الإصفهاني من أن الأمر يدل بالدلالة الالتزامية على الملاك ليس مضطردان، ففي موارد وحدة العنوان لا يرى ذلك بالنظر العرفي، فالفهم مبتنئ.